أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 15 من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة الماضية تعرفنا على تفاصيل الانتصار المهيب الذي قام به المسلمون في حرب مع الرومان في موقعة أجنادين في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. هذه الموقعة كانت في جنوب غرب القدس، وكان الرومان في عدة كبيرة جدا، أكثر من 100,000 مقاتل يقاتلون 33,000 مسلم، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وفر الرومان من أمام المسلمين، وقتل من الرومان 3,000، واستشهد من المسلمين 14 شهيدا فقط. ثم بعد ذلك حاصر المسلمون دمشق، وتمت موقعة مرج الصفر بالقرب من دمشق، وانتصر المسلمون ليعوضوا الهزيمة التي تمت قبل ذلك في مرج الصفر، واستشهد في هذه الموقعة خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، دلالة على يقيني وعلى إيماني وعلى شدة حبه وصدقه وطلبه للشهادة في سبيل الله. بعد هذا الأمر استمر المسلمون من جديد في حصار دمشق. دمشق واضح أنها محطة، كلما التقى المسلمون في موقعة مع الرومان وانتصروا يعودوا بعد ذلك إلى حصار دمشق مرة ثانية، لأنها كما ذكرنا المدينة الأهم في بلاد الشام، وهي العاصمة، وهي أكبر حامية من حاميات الجيش الروماني في داخل هذه المدينة المهمة. لكن للأسف الشديد عندنا بعض الأخبار اللي مش كويسة، وأخبار الحقيقة فيها نوع من الأسى والحزن للمسلمين، ولعل هذه الحلقة يعني تؤثر تأثيرا على المسلمين. لكن بإذن الله إذا نظرنا إلى الأمور بعين عميقة سنجد أن إن شاء الله الخير فيما اختاره ربنا سبحانه وتعالى. ماذا حدث من مصائب للمسلمين؟ الحقيقة مصيبة كبيرة جدا في المدينة المنورة حدثت عندما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بداية المرض في 7 جمادة الأخيرة 13 هجرية، يعني تقريبا بعد موقعة أجنادين، ولم يصل بعد الخبر بانتصار المسلمين في موقعة أجنادين. مرض سيدنا أبو بكر الصديق وقعد في فراشه 15 يوم تقريبا إلى أن حضرته يوم الوفاة، وفي هذا اليوم الحمد لله وصلته رسالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تبشره بالنصر على الرومان. فكانت آخر الرسائل التي تلقاها أبو بكر الصديق قبل أن يموت كانت هذه الرسالة العظيمة التي تبشره بالفتح وتبشره بصدق القرار وقوة القرار ومهارة القرار في نقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من العراق إلى الشام، حيث تحقق له ما يريد وأنسى الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد كما كان يقول، ورأى النصر بعينيه. في هذا اليوم أيضا، في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أتته الرسل من العراق، وكان الذي أتى بالرسالة المثنى ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه، يطلب فيها المدد من المدينة المنورة، لأن جيش العراق الآن 9,000 مقاتل فقط، والرومان الفرس بدأوا يتربصون الدوائر بالمسلمين بعد أن تركهم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الشام، وبذلك يطلب مثنى بن حارثة المدد من أبي بكر الصديق، لكن وجده في لحظاته الأخيرة في فراش الموت. لما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق استدعى عمر بن الخطاب واستخلفه على المسلمين وأوصاه وصية، قال له فيها إني أوصيك بوصية. وصايا الصديق يا إخواني محتاجين نفرد ليها والله عدد خاص من الحلقات، ما في مانع أن يكون عندنا برنامج كامل لدراسة وصايا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقواده ولعماله ولمن استخلفه بعد ذلك، وصايا في منتهى العمق وفي منتهى الأهمية. يقول إن أنت قبلت عني فاعلم إن الله عز وجل له حقا، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني يأمره بعدم تسويف الأعمال. إن أردت أن تفعل خيرا الليلة ففعله الليلة لا تؤجره للصباح، وإن أردت أن تفعله في الصباح ففعله في الصباح لا تؤخره بالليل. ثم يقول وإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم بالحق الذي كانوا عليه في الدنيا، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم بالباطل الذي كانوا عليه في الدنيا، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال: ألم تر أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء إلى جانب آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بيديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت، لا يكونن غائب أحب إليك إلى الموت. عش منتظرا للموت في كل لحظة من لحظات حياتك، ولا بد لك منه. وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت، ولا بد لك منه ولست تعجزه. ثم قال له كلمة مهمة جدا، قال له: إن أنا مت من المساء فلا تنتظر الصباح، بل استنفر الناس مع المثنى بن حارثة. وإن أنا مت من الصباح فلا تنتظر المساء، بل استنفر الناس مع المثنى بن حارثة، إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يحفز المسلمين على جهاد في سبيل الله. وهو على فراش الموت يقول للصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول لعمر بن الخطاب: إن أنا مت فلا تشغلك هذه المصيبة الكبرى التي يمر بها المسلمون، ولكن استنفر الناس من فورك في نفس الليلة التي أموت فيها أو في نفس الصباح الذي أموت فيه، استنفر الناس للخروج إلى فارس لنجدة المثنى بن حارثة ونجدة المسلمين هناك في أرض فارس. ومات بالفعل رضي الله عنه وأرضاه بين المغرب والعشاء، وكانت آخر كلماته: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومات الخليفة العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وابتلي المسلمون بمصيبة كبيرة جدا، لأن هذا الرجل يا إخواني يا أخواتي لا عدل له. هذا رجل يعدل الأمة بكاملها، لو وزن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالأمة بكاملها كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجح بهم، لرجح بهم. هذا الرجل إيمانه يعدل إيمان أمة. هذا الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم في حقه: إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه وفي صحبته أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت الصديق خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا الرجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. أبو بكر يا إخواني هو الذي ثبت الله عز وجل به المسلمين في فتنة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة الردة، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة فارس، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة الروم. يا ترى ماذا سيحدث للمسلمين عند وفاة الصديق؟ هل ستتخطفهم فارس وهل ستتخطفهم الرومان؟ هذه مصيبة كبيرة جدا لما تعلم بها جيوش الرومان وجيوش الفرس ماذا سيفعلون في جيوش المسلمين. الحقيقة أن الوضع صعب جدا، وهذا أدى إلى توجس المسلمين وخوف المسلمين وهيبة المسلمين من المستقبل الذي سيقدمون عليه. لكن يا إخواني ويا أخواتي، الله عز وجل لطيف بعباده. إن كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد مات، فإن الله عز وجل قد أبدل المسلمين بدلا من الصديق، أبدلهم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل عظيم يعدل إيمان الأمة إذا خلى منها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا وزن عمر بالأمة إذا خلى منها الصديق فإن عمر يرجح بهم. وكذلك قال نفس الكلمات مع عثمان: إذا خلى من الميزان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخير بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك. ويروي محمد ابن علي ابن أبي طالب المشهور بمحمد ابن حنفية، يروي كلمات جميلة جدا ويقول: سألت أبي أي المسلمين خير، فقال أبو بكر الصديق. هذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال أبو بكر الصديق، ثم سألته ثم أي، فقال عمر بن الخطاب، ثم يقول محمد بن الحنفية: فخشيت أن يقول عثمان، وقلت له ثم أنت يا أبي، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. طبعا هذا تواضع كبير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الترتيب التي كانت في ذهن علي بن أبي طالب لعظماء المسلمين كانت تبدأ بالصديق، وكانت يتلوه مباشرة عمر بن الخطاب، وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأحاديث والإشارات لعظم قدر هذا الرجل الجليل. ويكفي أن نشير إلى أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. هذا هون شيئا ما من المصيبة التي مرت بالمسلمين، وهذه إشارة لطيفة جدا للأمة الإسلامية أنها لا تجزع إذا مات صلحاؤها وإذا مات علماؤها، فإن الله عز وجل يبدلها خيرا. حتى إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أمر المسلمين ألا ينتكسوا أو ينقصوا على أعقابهم بعد هذه المصيبة، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا أذكر في هذا الموقف كلمة جميلة جدا قالها قطز رحمه الله في يوم عين جالوت، عندما قتل فرسه وقاتل راجلا، وأتى إليه أحد الفرسان بفرس ليركبه فرده وقال: بل أقاتل راجلا وأترك فرسك لك ولا أحرم غناءك عن المسلمين. بعد الموقعة قال له أحد الفرسان: لما لم تقاتل على الفرس؟ فلو قتلت ضاع الإسلام. فقال: إن قتلت فإني أروح إلى الجنة ولن يضيع الإسلام، فقد مات فلان وفلان وفلان، وعد عليه الكثير من أسماء المجاهدين، وحفظ الله عز وجل الإسلام. ترى ماذا سيفعل عمر الخطاب بعد ولايته؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على مصيبة كبيرة جدا مرت بالمسلمين عندما مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه طبعا كانت مصيبة كبيرة، وخاصة أنها تأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين أو أكثر بقليل، والمسلمون في حروب شديدة مع دولة الفرس ودولة الرومان. الأزمة كانت كبيرة جدا، لكن هون من المصيبة أن الولاية كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من كرام المسلمين ومن أعظم المسلمين، بل هو أعظمهم مطلقا بعد وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويرجح بهم كما ذكرنا ووصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يرجح بعامة الأمة الإسلامية إذا خلى منها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. استلم مقاليد الحكم عمر بن الخطاب، وفي أول أيام حكمه أخذ قرارين كبيرين جدا. أما القرار الأول فكان استنفار المسلمين للجهاد في سبيل الله في أرض فارس كما وصى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحتى قبل أن يبايع عمر بن الخطاب بالخلافة في صلاة الفجر في ذلك في صباح اليوم الذي مات في ليلته أبو بكر الصديق، استنفر من الليل المسلمين للخروج إلى فارس، وظل على استنفاره في عدة صلوات بعد مبايعته حتى خرج عدد كبير من المسلمين إلى الجهاد في أرض فارس. لكن القرار الثاني الحقيقة هنستغرب له جدا وهنزعل له جدا، أنا عارف أن في مشاهدين ومشاهدات كتير جدا هيتأثروا من هذا القرار، لكن عايزين ناخده بروية وندرسه بعمق ونفهم ليه عمر بن الخطاب الخليفة العادل خد هذا القرار الذي أقول أنه من أعظم قرارات عمر بن الخطاب، وإن كان مؤلما جدا جدا لكلنا ولكل المشاهدين والمشاهدات الذين يسمعون هذا القرار العجيب. ما هذا القرار؟ هو عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. طبعا كلنا عندنا ألف علامة استفهام على هذا الأمر، وخاصة أن المستشرقين والمستغربين ومن يريدون أن يطعنون في الإسلام وأصحاب المذاهب المختلفة يطعنون في هذا الأمر، ويقولون أن عمر بن الخطاب كان يغار من خالد بن الوليد، أو أن بينه كانت عداوة قديمة مع خالد بن الوليد، وأن خالد بن الوليد كان قد كسر قدمه في يوم من الأيام وهو طفل صغير فأراد أن ينتقم منه. هذه كلمات لا يصح أن تقال في أتقياء عاديين، فضلا عن أن يكونوا من جيل الصحابة، فضلا عن أن يكون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني ومن أعظم من حكم المسلمين قاطبة، أو هو أعظمهم بعد الصديق مباشرة رضي الله عن الجميع وعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين. يا ترى إيه أبعاد هذا الموضوع؟ لماذا يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد مع كونه سيفا مصبوبا على المشركين، مع كونه يحقق الانتصارات المجيدة هنا وهناك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان في كل معاركه منتصر، ما هزم في موقعة قط، فلماذا يعزل؟ أرسل أبو عبيدة أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، يقول له فيها أنه قد استخلفه على المسلمين، وأنه لا يستحي من هذا الأمر، وأنه يأخذ جند خالد ويصبح هو الذي على الجيوش الإسلامية. أرسل هذه الرسالة مع يرفأ اللي هو مولى أبي مولى عمر بن الخطاب، وسأل يرفأ أبا عبيدة عن خالد بن الوليد حتى يصل بهذه المعلومات إلى عمر بن الخطاب. فماذا قال أبو عبيدة في حق خالد بن الوليد؟ قال له: أما خالد فخير أمير. هذا رأي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه الذي سيتولى الإمارة بعد خالد بن الوليد، يقول: أما خالد فخير أمير، أنصحه لأهل الإسلام، وأشده شفقة عليهم، وأحسنه نظرا لهم، وأشده قوة على المشركين، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. دي كلمات أبي عبيدة بن الجراح اللي هو أمين هذه الأمة، يصف حال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد عاصره وعايشه وبات معه وسافر معه وجاهد معه ورأى معه كل المشاهد، ومع ذلك يصف بهذا الوصف الجميل. إذن لماذا يعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خالد بن الوليد وهو على هذه الهيئة؟ الحقيقة يا إخواننا، عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الأمر نظرة شمولية إجمالية عظيمة جدا. كان عمر بن الخطاب يريد أن يحمي الأمة الإسلامية من الانهيار، الانهيار، الانهيار لوجود خالد بن الوليد على المقدمة، على قيادة الجيوش، على قمة الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، على هذه الانتصارات المتكررة. نعم يا إخواني، كان الانهيار لن يأتي إليها من الرومان، ولن يأتي إليها من الفرس، ولن يأتي إليها من أعداء البشر جميعا، ولكن الانهيار كان سيأتي إليها من داخلها، من داخلها حقيقة، من داخل كل مؤمن. إذا اهتزت عقيدة المسلمين فإن هذا يؤذن بانهيار الأمة الإسلامية. وكيف تهتز عقيدة المسلمين في وجود خالد بن الوليد؟ يا إخواننا، سيدنا عمر بن الخطاب لاحظ أن الكلمات التي تقال في المدينة المنورة، والرسائل التي يرسل بها المجاهدون هناك من الشام ومن العراق إلى أهلهم وذويهم في أرض المدينة المنورة، كلها تشير إلى أن النصر أكيد إذا كان خالد موجود، وأن النصر غير محتمل إذا غاب خالد عن الجيوش. هنا شعر عمر بن الخطاب أن هناك اهتزازا كبيرا في عقيدة المسلمين. المسلمون على خطر عظيم، أصبحوا يعتقدون أن النصر من عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وليس من عند الله عز وجل. هذا خلل كبير جدا في العقيدة، قد يودي بكل نصر المسلمين، ويودي بكل ما حققه المسلمون من إنجازات. طبعا في بعض العوامل الأخرى غير هذا العامل، الخوف على عقيدة المسلمين، بعض العوامل زي تصرف خالد بن الوليد في الأموال. سيدنا خالد بن الوليد كان ينفق نفقة عظيمة مما يحصل عليه من الغنائم، وكان يعتقد أنه المتصرف الأول والوحيد في هذه الأموال، فكان يعطي الناس عطاء كبيرا جدا، حتى يعطي الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا أو الناس الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، يعطيهم عطاء كبيرا. وكان عمر بن الخطاب يرى أن هذا الزمن قد ولى، زمن تأليف القلوب قد ولى، كان هذا في زمن ضعف الدولة الإسلامية، أما الآن فنحن في زمن القوة، لنعطي هذه الأموال. اختلاف في الأدريات عن خالد بن الوليد بالنسبة لعمر بن الخطاب، كما كان يختلف عنه في موضوع الصلاحيات. كان خالد بن الوليد يريد أن تكون كل الصلاحيات في يده، بينما عمر بن الخطاب كان يريد أن يكون الحكم مركزيا، كل الأمور تعود إليه في المدينة المنورة، ثم يرسل بعد ذلك الأوامر إلى الجيوش سواء في الشام أو في العراق. لكن نعود إلى الهدف الرئيسي أو السبب الرئيسي، وهو السبب خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على عقيدة المسلمين. خالد بن الوليد يا إخواني، كما يقول عمر بن الخطاب، كان فتنة للمسلمين. يقول عمر بن الخطاب: يبرر بنفسه سبب العزل حتى لا تذهب أذهاننا إلى ما يقول المستشرقون والمستغربون والمغيرون والمزيفون لتاريخ المسلمين. يقول عمر بن الخطاب: والله إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكني خشيت أن يفتن المسلمون به فيوكلون إليه. انظر إلى الكلمات، إذا فتن المسلمون بخالد وظنوا أن النصر من عنده، يوكلهم ربنا إلى خالد فيهزم المسلمون في هذه اللحظة. يعلم عمر بن الخطاب تمام العلم أن النصر من عند الله عز وجل، يعلم تمام العلم أن المسلمون إذا اعتقدوا أن النصر في غير الله هزموا. عمر بن الخطاب يا إخواننا يتذكر جيدا ما حدث في يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجب المسلمون في يوم حنين في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، في وجود كرام الصحابة والسابقين من المهاجرين والأنصار، أعجبوا بكثرتهم فولوا مدبرين ولم ينزل النصر عليهم إلا بعد أن عادوا إلى ربهم. اليوم إذا أعجب المسلمون بقوة وبأس خالد ولم ينظروا إلى الله عز وجل وإلى نصر الله عز وجل وإلى تأييد الله عز وجل، ضاعت هيبة المسلمين وضاع نصر المسلمين وهزموا ولم يصلوا إلى الناس برسالة. لماذا يا إخواني تتحرك الجيوش في سبيل الله؟ لماذا تخرج الفتوح الإسلامية إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها؟ هل لتحصيل الدنيا؟ إن كان لتحصيل الدنيا فوجود خالد بن الوليد مفيد جدا، لأنه ينتصر انتصارات كبيرة ويأخذ أرضا عظيمة ويجمع غنائم وفيرة، لكن ليس هذا هو الغرض. الغرض الوصول بعقيدة سليمة إلى العالم، فإذا اهتزت عقيدة المسلمين أنفسهم الذين يقومون بالفتح فكيف تفتح هذه البلاد وكيف يتحقق للمسلمين نصر؟ خالد بن الوليد كان فتنة حقيقية. تعرضنا لمواقف خالد بن الوليد قبل ذلك في فتوح فارس، وقبلها في الردة، قبلها في الردة ما هزم قط، وفي فتوح فارس انتصر في 16 موقعة متتالية دون هزيمة. رأينا كلمات الانبهار العظيمة لأبي بكر الصديق في حق خالد بن الوليد، رأيناه وهو يقول: عدا أسدكم على الأسد. رأيناه وهو يقول: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. رأيناه وهو يقول: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. يعني أبو بكر الصديق لا يرى في الأمة بكاملها من هو على مثل درجة خالد بن الوليد في عسكريته وفي قيادته وفي براعته الحربية وفي قيادته للمسلمين. هذه كلمات الصديق وهو أعظم المسلمين قاطبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان يؤدي إلى فتنة كبيرة جدا بخالد، لذلك عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليحفظ عقيدة المسلمين. ترى ما هو رد فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما علم بقرار العزل؟ وترى ما هو رد فعل أبي عبيدة ابن الجراح عندما جاءه خطاب الولاية على الجيوش الإسلامية المنتصرة في بلاد الشام؟ وترى ما هو رد فعل الجيوش الإسلامية التي رأت الانتصارات الكثيرة على يد خالد ثم رأته يعزل بعد ذلك وليس له خطأ وليس له خيانة وليس له مشكلة إلا أنه يحقق الانتصارات تلو الانتصارات حتى فتن الناس بقوته وبأسه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.